الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل على ولوالدينا شيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
قلتم حفظكم الله كتاب الصلاة
باب الأذان والإقامة، وفيه ست مسائل. الأولى في التعريف، في اللغة مصدر بمعنى الإعلام، ومنه وأذن في الناس بالحج وأذان من الله. وفي الاصطلاح الأذان الإعلام بدخول وقت الفريضة أو قربه بذكر مخصوص. والإقامة مصدر من أقام، وهي إعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص.
يبدون بباب الأذان والإقامة لتعلقه بأول شروطها بعد الطهارة، وهو شرط ماذا؟ دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. وشرط الطهارة تقدم في الكتاب الذي درسناه أولا بأبوابه ومسائله، وسيبدأ الآن بباب المواقيت، ولأن الأذان إعلام بالوقت يبدأون به. هذه حكمة هذا الترتيب عندهم رحمة الله تعالى عليهم. باب الأذان والإقامة، وفيه ست مسائل بالاستقراء، يعني من الرؤوس، وإلا مسائل قد تكون أكثر من هذا، لكن المسائل التي يقبح بطالب الفقه أن تغيب عنه. وأولها التعريف حتى يحصل إيش؟ التصور. فالأذان مشتق من الأذن، وهو الاستماع، أو من المعنى الذي أشار إليه هنا، وهو الإعلام، لأنه إعلام بدخول الوقت. ومنه قوله تعالى وأذن في الناس، يعني أعلمهم وآذنهم وادعهم إلى الحج. قال تعالى وأذان من الله، أي إعلام من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال وفي الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الفريضة أو قربه بذكر مخصوص. الإعلام بدخول وقت الفريضة، فالأذان المقصود هنا هو الأذان للصلوات الخمس. وأما الأذان الإعلام لمثل الكسوف فلا يشرع ولا في غيرها، وإنما ينادى بنداء عام الصلاة جامعة. الأذان المقصود هنا أذان الصلوات الخمس، وهو يشرع في حالتين، إما عند دخول الوقت أو عند قربه. ويشرع عند قرب الوقت في موضعين، قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة. أما ما قبل صلاة الفجر فهذا مشروع بالسنة القولية، في قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأذان بلال كان بليل، كان قبل طلوع الفجر. قال عليه الصلاة والسلام ليوقظ نائمكم، يعني حتى يستيقظ النائم ويتسحر إن كان له صوم، ويذكر غافلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه حكمة الأذان الأول قبل صلاة الفجر. والأذان الأول يوم الجمعة شرعه عثمان رضي الله عنه، وهو خليفة راشد يستن بفعله، وأجمع المسلمون عليه من ذلك الحين لما رأى تأخرا في الناس لصلاة الجمعة. وأما النداء الذي قال فيه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهو المشروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأداء الثاني الذي يحرم به البيع والشراء، ويجب السير إلى صلاة الجمعة. والإقامة مصدر من أقام. المصدر عند أهل اللغة هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أقام يقيم إقامة، أذن يؤذن أذانا، هذا معنى المصدر. وهو إعلام خاص بالقيام، يعني بقيام القاعد الحاضر للصلاة عند إرادة فعلها بذكر مخصوص. الأذان ذكر مخصوص وردت به السنة، وله قصة رآها في المنام عمر رضي الله عنه، ورآها عبد الله بن زيد، وحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهما على ما رأى، وأسند الأذان إلى بلال رضي الله تعالى عنه وارضه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال وابن أم مكتوم في المدينة، وأبو محذورة بعد أن أسلم في مكة. والفرق بين الأذان والإقامة في عدد الجمل وفي الوقت، فالأذان إعلام بدخول الوقت أو قربه، وأما الإقامة فإعلام بالشروع أو إرادة الشروع في الصلاة. والجمل أيضا ستأتي، جمل الأذان أكثر 15، وجمل الإقامة 11 مع تشابهها في الألفاظ. فإذا تكلم الفقهاء عن الأذان وأحكامه فهم يقصدون هذا، الأذان للصلوات المفروضة الخمس، ولا يؤذن لغيرها، لا لصلاة عيد ولا لاستسقاء ولا لكسوف ولا لجنازة، وإنما كما سيأتي في الكسوف إن شاء الله يشرع النداء بقولهم الصلاة جامعة فقط، لأنه لا وقت مخصوص لها. والمسلمون مجمعون على مشروعية الأذان، وسيأتي حكمه. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية في فضله.
نعم، فضله يكفي فيه حديث معاوية في مسلم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم من أحسن الناس قولا، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أنها في المؤذنين، لأنهم يدعون الناس إلى أعظم عبادة بعد التوحيد، ولهم أجر كل من استجاب لهم، لهم أجر كل من استجاب لهم، ولهم دعاء وتسبيح كل مخلوق سمعهم، كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد: إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن، فإنه لا يسمعك شيء من حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. هذا فضل عظيم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تفضيل المؤذن على الإمام لمثل هذه النصوص، وإن كان الراجح تفضيل الإمام، لأنه مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وأعظم المؤذنين أجرا من أذن لله، يعني أذن مخلصا لله عز وجل في دعوته الناس، لا يؤذن ليقال حسن الصوت، ولا ليقال أنه صيت، ولا ليأخذ عرضا من الدنيا وإن جاءه بغير تشوف له. قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي عاص، وكان قد التزم الأذان في الطائف وقد أراد أن أولاه أن يسلم على الطائف، قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا أعظم ما يكون من بركة العلم والعبادة، أن تكون لله عز وجل خالصة. نعم.
الثالثة في حكمه هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة.
نعم، هذه القيود في قيود فرضية الكفاية. أما المشروعية فتقدم أنه مجمع عليه، وقد نص الفقهاء على أن الأمة أو القبيلة أو القرية التي تجتمع على الامتناع عنه أنهم يقاتلون، لأنهم يتركون شريعة ظاهرة من شرائع الإسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسى، فإن أصبح وسمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا استعان بالله عز وجل وقاتلهم. فالمشروعية للأحاديث التي تقدمت، وفيها أيضا حديث مالك بن حويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وهذا دليل فرض الكفاية، أنه أمر به فقال فليؤذن، هذا دليل فرضية فليؤذن. والدليل الكفاية في قوله أحدكم، يعني لا يجب على الأعيان، لا يجب على الأعيان. قال: فرض كفاية على الرجال، أخرج النساء، لأن الجماعة لا تشرع في حقهن وصيانة لأصواتهن. وقد جاء عند البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أذان على النساء ولا إقامة، وهو شبه إجماع، لكن لها أن تقيم إذا جاءت أن تصلي، ولو أذنت في جماعة نساء كالمدارس النسائية ليستعد البنات للصلاة فلا حرج. لكن في المساجد العامة لا يشرع في حقهن ولا ينبغي لهن أن يفعلنه صيانة للمرأة، لأنها مأمورة بإخضاع قولها وعدم الجهر به. قال سبحانه وتعالى: وقرن في فقال عز وجل: ولا تجهرن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقولهم على الرجال أخرج انتهينا من النساء، أخرج المنفرد، فليس فرضا عليه أن يؤذن إذا كان وحده، فإنه لم يقولوا على الرجل. أخرج النساء، والصبيان هم خارجون عن دائرة التكليف كما تقدم، لكن أخرج المنفرد ليس بفرض عليه، لكن يشرع له إذا كان وحده، لحديث أبي سعيد الذي تقدم: إذا كنت في غنمك فأذن، تحصيلا للفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة ما يسمعه إذا سمع أذانه. وأخرج بالمقيمين المسافرين، فيشرع أيضا في حقهم، لكن ليس فرضا عليهم أن يؤذنوا. ودليل المشروعية حديث مالك بن حويرث، فإنهما هو وأصحابه لما أرادوا واستوخموا المدينة أن يرجعوا إلى أهليهم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم إلى ذلك، ودعهم وقال: إذا حضرت الصلاة، يعني سواء كانوا لا زالوا في السفر أو وصلوا إلى محلتهم. لذلك من فقه البخاري رحمه الله أنه بوب له بباب الأذان للمسافرين، وأورد حديث مالك ابن حويرث. فيشرع للمسافر كما يشرع للمسافرين في عرفة وفي مزدلفة أن يؤذنوا ويقيموا، وهذا محل إجماع. لكن البحث هنا، التقييد هنا فقط لحكم الفرضية الكفائية، الفرضية الكفائية. قولهم للصلوات المكتوبة أخرج غير المكتوبة، غير الخمس، ومن الخمس الجمعة، بل هي الصلاة الوحيدة التي جاء التنصيص على النداء فيها، فإنها تقوم مقام الظهر. والفقهاء مختلفون هل هي صلاة بحيالها أو هي ظهر مقصورة، لكنهم مجمعون على مشروعية الأذان، وأجمعوا بعد فعل عثمان رضي الله عنه على الأذان الأول مع الأذان الثاني كما تقدم، والله أعلم.
الرابعة في شروطه أربعة: النية مرتبا متواليا من عدل.
النية شرط لحديث عمر: إنما العمل بالنيات، والأذان عبادة وعمل، فلا يصح إلا به. فلو أذن للتعليم ثم تبين أن الوقت قد دخل لا يكتفى بهذا الأذان. هذه من الصور التي تفيد فيها معرفة حكم النية. فلو أذن كالطهارة، لو توضأ للتبرد ثم علم دخول وقت الصلاة فأراد أن يصلي بهذا الوضوء، نقول لا يصح، لأنك توضأت بنية التبرد. كذلك هنا لو أذن يعلم الطلاب الأذان، أو أذن يجرب اللاقط الميكروفون، أو أذن ليجرب صوته ويتعلم الأذان دون قصد الإعلام، هذا مفرع على التعريف، الإعلام بدخول الوقت، فلا بد أن يؤذن بهذه النية، بنية الإعلام بدخول الوقت حتى يحتسب. والأذان تقدم أنه فرض كفاية على المحلة التي يبلغها الأذان، فإذا وجد محلة أخرى لا يبلغها أذان هذا المؤذن وهم جماعة، فيكون الأذان في حقهم أيضا فرض كفاية. يعني في كل جامع وفي كل مسجد لا يبلغهم أذان المسجد والجامع الآخر. وأما إذا بلغ مسجد المساجد بلغ أذانه أكثر الأحياء فالأذان الذي يأتي بعد الأول ليس فرض كفاية، ولذلك المحافظة على أول الوقت والأذان في أوله، وأول من يعلم سينال الأجر الأعظم، لأنه هو الذي أدى الفريضة الكفائية، والأذان الذي يأتي بعده يكون سنة وتحصيل حاصل، لأن الناس سمعوا المؤذن الأول. فإذا غلب على ظنه أن أذانه لن يبلغ إلا من بلغه أذان المؤذن الأول، فالأولى ألا يؤذن، لأنه خلاف الأصل. يعني الأصل في المدينة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إلا أذان الذي كان في مسجده، والأذان الذي كان في قباء لأنها محلة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كثرت المساجد تعدد الأذان، فالأذان الذي يبلغ أكثر الحي وتقدم على غيره قد أدى الفرض الكفائي وحصل مؤذنه الأجر قبل غيره. نعم. وقوله في المسألة الثالثة في الصلوات المكتوبة فاتنا قيد ينبه عليه. الصلوات المكتوبة يقصدون بها المؤداة، فهو فرض في المؤداة، أما المقضية فليس بفرض، يشرع يؤذن ويقيم لكنه ليس بفرض. هذا الشرط الأول نعود إليه، وهو النية لما تقدم. الشرط الثاني أن يكون مرتبا، فلو نكسه بدأ بشهادة التوحيد ثم كبر ثم الحيعلات ثم الشهادات ثم التكبير لا يعتد به، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه. هذا من جهة الدليل، ومن جهة المعنى أنه الفاظ لا يفهم منها المقصود الشرعي، وهو مع الالتزام إحداث في الدين، وهذا لا يكاد يفعل، لكن لو فعله أحد فإنه لا يعتد بأذانه. هذا معنى الشرط، الشرط يلزم من عدمه العدم. لو أذن بغير نية فكما لو لم يؤذن، لو أذن منكسا فكما لو لم يؤذن. نعم.
متواليا
يعني يوالي بين الجمل ولا يفصل بينها بما يخرجه عن هيئته، أما الفاصل اليسير مثل أن يختنق في صوته أو يخرب اللاقط فيصلحه والفصل كان يسيرا، فإنه يبني على ما تقدم من أذانه. يعني لو كبر التكبيرات الأربع ثم أصابه بحة في صوته فأخذ ماء وشرب ثم واصل لا بأس، الفاصل يسير. أما إذا طال الفاصل ثم استأنف في الشهادات أو في الحيعلات فقد جاء بالأذان على خير الهيئة الشرعية، فيلزمه أن يستأنف. هذا وجه اشتراطهم للموالاة، ويرجع في الفاصل بين الفاضل الأذان إلى العادة. مما يفرع من النوازل المعاصرة على اشتراط النية عدم صحة الاكتفاء بالأذان المسجل. الأذان المسجل هذا عبادة انقضت وكتبها الله عليه لصاحبها، ينفع في التذكير أو التعليم، لكن في العبادة القائمة لا بد من نية، أن يؤذن بنية الإعلام لهذه الصلاة الحاضرة. وأما الأذان الذي في التسجيل فإنه إعلام بدخول وقت صلاة قد مضت، لا ندري هل هي ظهر أو جمعة أو عصر أو مغرب أو عشاء، لذلك لا يكتفى به. التسجيل كذلك البث لا يكتفى به في الحي، لأن لا نقطع أن هذا البث وصل لكل أحد، فلا تقوم به، لا يقوم به فرض الكفاية. ولا يجزي أيضا أن يضعه عند اللاقط ويؤذن. الأصل في العبادات أن تبقى على الهيئة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من شروطه أن يكون المؤذن عدلا لا فاسقا، لأن الفاسق أمرنا بالتثبت في خبره، وهذا خبر، الإعلام يعني الإخبار بدخول وقت. والله قال في الفاسقين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويكتفى في العدالة بعدالة الظاهر ولا يكشف عن عدالة باطنه، إذا كان عدلا ظاهرا، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، إذا كان ما عرف بكبيرة ما عرف، ولا يلزم التحقق أنه لم يرتكب كبيرة، لكن ما عرف بكبيرة ولا عرف بالإصرار على صغيرة صح أذانه. وأما إذا علم فسقه فإنه يمنع من الأذان، يجب على ولاة الأمور أن يمنعوا أمثاله من الأذان، ومن علمه من المسلمين يناصحه لا يتحمل تبعة هذه الولاية العظيمة. نعم.
الخامسة في جمله: الأذان 15 جملة والإقامة 11.
الأذان 11 جملة، 15 جملة على الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه عبد الله بن زيد لبلال، وأذن به في المدينة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التزمه من أذن بعد بلال لما امتنع عن الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقولهم 15 جملة لها مفهوم عند الفقهاء، يعني ليس بسبع عشرة جملة ولا 19 جملة، وهذه من مسائل الخلاف. ففي أذان أبي محذورة في مكة كان يؤذن 19 جملة، وهو الأذان الذي اختاره الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بعد فتح مكة، وفتح مكة متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعده من العمل المتأخر الذي يقدم على المتقدم. لكن لما ذكر هذا للإمام أحمد رحمه الله قال إن بلالا رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الفتح، وبقي على العهد الأول، على العهد القديم، فدل على أنه هو المختار. وأيما كان، إن أذن بخمس عشرة جملة أو بسبع عشرة جملة كما هو مذهب مالك رحمه الله بإسقاط تكبيرتين من الأربع، فلا مع الترجيع فلا حرج. لكن الذي عليه عمل المسلمين في القرون كلها على أذان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والترجيعات التي في أذان أبي محذورة، قيل أنه ما ثبت الإسلام في صدره فوضع المسلم يده على صدره ودعا له، لأنه كان معاديا ومناهضا للدين، فلما وضع يده على صدره ودعا له وعلمه الأذان، علمه الترجيع فيه أن يكرر الشهادتين في سره ثم يجهر بها حتى يلين قلبه لما يظهره للناس من النداء. هذه من العلة التي قيلت في أذان أبي محذورة، لأن الزيادة على أذان بلال أربع جمل، وهي الترجيعات: أن يقول الشهادتين سرا، والشهادتان تقال أربع مرات، فإذا كررها سرا ثم جهر بها زاد أربع جمل في جمل الأذان. فهذا أقرب والله أعلم. والجمل معروفة: أربع تكبيرات ابتداء، ثم الشهادات أربع: شهادة لله بالوحدانية مرتين، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين، ثم الحيعلات أربع: للفلاح حيعلتان، وللصلاة اثنتان، ثم تكبيرتان، ثم الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. يزاد فيها سنة التثويب في صلاة الفجر خاصة، وتأتي إن شاء الله تعالى. والإقامة 11 تكبيرة، أسقط أربعا، وهي إسقاط حيعلتين وإسقاط تكبيرتين. هذه الذي جرى عليه عمل المسلمين. وفيه حديث أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني في عام في أغلب جمله، لا أن يشفع الجميع. فالأذان فيه وتر واحد وهو الشهادة في آخره، والإقامة فيها شفع في التكبيرتين في الابتداء، لكن في عامة ألفاظه وتر الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لنفسنا بالرسالة، والحي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة. يشفع أيضا قد قامت الصلاة مرتين، ثم يوتر الشهادة لله بالوحدانية في آخرها. ومن الفروق أن الأذان يشرع فيه رفع الصوت، لذلك يستحب في المؤذن أن يكون صيتا حتى يؤدي المقصود الأعظم من الأذان. ومن الجهل أن يرفع صوته بالإقامة، لأن الإقامة للحاضر، بعض المؤذنين تسمعه كأنه يؤذن إذا أقام. ولذلك الأقرب والله أعلم ألا تكون الإقامة عن طريق الميكروفون، لأنها إعلام للحاضر لا إعلام للغائب. ولو التزم الناس هذا أعان الكسالى على التبكير للصلاة، لأن بعضهم ينتظر في بيته حتى يسمع الإقامة، وهذا مخالف للهدي الأول. بلال و ابن مكتوم وأبو محذورة كانوا يصعدون على المسجد وينادون، ثم إذا جاءت الإقامة أقاموا من قرب. فهذا أولى والله تعالى أعلم.
الخامسة
كذلك لا يشرع في الأذان التطريب الذي يتشبه به بمقامات أهل الغناء والفسق، يعني يحسن به الصوت لكن لا على الوجه الذي يكون فيه تطريب وكثرة إمالات وغنن، هذا على خلاف الوارد والله أعلم. الخامسة
وقته بعد دخول الوقت أو قربه،
فلا يجزي، وهذه يعني يصلح أن تكون هذه المسألة ضمن إيش؟ ضمن الشروط. فلا يصح ولا يجزي لو أذن قبل الوقت بإجماع، إلا في الحالتين المذكورتين آنفا، في يوم الجمعة لفعل عثمان، وفي صلاة الفجر قبل دخول الفجر الثاني يؤذن للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لإيقاظ النائم ونحو ذلك. ومما يدل على أنه بعد دخول الوقت قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. ولأن الأذان قبل دخول وقت الصلاة فيه تغرير بمن لا يشهد الجماعة، فقد يؤذن المؤذن ويصلي المصلي قبل دخول الوقت، وهذا يقع كثيرا يوم الجمعة، خاصة إذا تعجل الإمام والخطيب للخروج على المنبر، فيؤذن المؤذن الأذان الثاني الذي هو إعلام بدخول الوقت، يؤذن قبل دخول الوقت، فتصلي النساء في البيوت بعد الأذان وهو أذن قبل دخول الوقت. فذلك ينبغي أن يراعى هذا من فقه الإمام والخطابة، ألا يصعد المنبر إلا بعد دخول الوقت. طبعا عندنا في المذهب وقت الجمعة من وقت الضحى، لو فعل هذا صحت صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر على المذهب، لكن لا تصح صلاة الظهر لمن فرضه ظهر. فالأحوط أن لا يكون الأذان الثاني إلا بعد غلبة الظن بدخول وقت صلاة الظهر، حتى هذا من النصيحة، الدين النصيحة، من النصيحة للمسلمين للنساء في البيوت وللمرضى والعاجزين والمعذورين عن صلاة الجمعة، كمن كان مريضا أو آكلا لثوم أو بصل أو محتقنا أو نحو ذلك من الأعذار التي يباح له بواحد منها التخلف عن الصلاة. نعم.
السادسة
دليل جواز تقديم على الوقت لكن لا يصلى به، وإنما هو تذكير، حديث أنس، حديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل. نعم.
السادسة ما يسن فيه،
يسن في الأذان سنن للمؤذن خاصة، ويسن لسامعه سنن، هي المسألة التي بعدها. أما المؤذن فيسن له أمور من أهمها وما ينبغي أن يحرص عليه المؤذن، ويحرص على فقه طالب العلم ويفقه المؤذن فيه. مسألة الأولى
الالتفات بالحي على،
أثناء الحي علتين يلتفت يمينا وشمالا. في حديث وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له من أدم، وكان هذا في حجة الوداع، قال فخرج بلال بوضوء فمن آخذ ونائل، ثم أذن بلال فجعل يقول برأسه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والهيئة مختلف فيها، هل يلتفت في الحي في حي على الصلاة في الحيعلتين للصلاة على اليمين والحيعلتين للفلاح على الشمال، أو مرة هكذا ومرة كذا، هذا الأمر فيه سعة. مسألة أخرى، هل يسن هذا الالتفات اليوم أو لا يسن؟ الأقرب أنه لا يشرع إذا كان التفاته سيذهب صوته، إذا كان اللاقط أمام وجهه وسيذهب الالتفات صوته عن السامعين، فالأولى عدم الالتفات. وأما إن كان اللاقط متحركا معه حيث دار فيلتفت إبقاء على أصل السنة، والله أعلم.
والتثويب بعدها في أذان الصبح،
التثويب بعدها يعني بعد إيش؟ بعد الحيعلتين أن يثوب، والتثويب لقب لقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا مشروع. وورد فيه حديث بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب بالفجر، رواه أحمد. وعند أحمد أيضا وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة في أذانه في مكة، والمعنى يدل عليه، فهو وقت نوم وإيثار للراحة، ففيه تذكير بخير الدين وخير الآخرة على الراحة ومطالب النفس والبدن. هذا دليل مشروعية التثويب، وهو شبه اتفاق بين أهل العلم أنه يشرع، والله أعلم.
نعم. السابعة، ما يسن لسامعه متابعته سرا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالوارد.
نعم. أما المتابعة في حديث أبي سعيد المتفق عليه، إذا سمعتم المؤذن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عموم مخصوص في الحيعلتين، جاء تفسيرها في حديث معاوية وحديث عمر أنه يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه مسلم، رواه البخاري من حديث معاوية أنه لما قال في تتبع المؤذن، لما روى معاوية كيف يقول وراء المؤذن قال حي على الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مناسب غاية المناسبة، لأنه لما دعاه إلى الصلاة فلا تحول من حال الدعاء والسكون أو من حال النوم إلى الصلاة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة تصبر، والناس يخطئون فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، تشرع في مثل هذا الموضع وتشرع في غيره أن يكثر منها، قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيستعين بها على كل أمر من أمور الدين والدنيا. أما التصبر فالمشروع فيها أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك قول الحي على عند وقوع المصيبة أو ما يؤلم، هذا على خلاف السنة وعلى خلاف المعنى الصحيح، فمعناها لا تحول من حال الفقر إلى الغنى، من حال الضعف إلى القوة، من حال الجزع إلى حال الصبر، من حال الشقاء إلى حال السعادة إلا بالله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ففضل الله هو الأول والآخر على العبد، فيستعين بالله عز وجل على أن يقوم إلى الصلاة وأن يبكر إليها. وفي مسلم من حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم إذ قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال حي على الفلاح قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال لا إله إلا الله فقال أحدكم لا إله إلا الله من قلبه، يعني في هذا كله دخل الجنة. وهذا فضل عظيم أن يتابع الإمام في كل ألفاظه، وأن تكون المتابعة سرا، ليس المقصود ألا يتلفظ بها، لابد من تحريك اللسان، لكن لا يؤذي غيره بالمتابعة، لكن له أن يحرك لسانه وأن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه ويسمع غيره ببعض ألفاظ الأذان، كما أن سلم كان يسمع الناس أحيانا بعض تلاوته في الصلاة، فكذلك يشرع للمتابع أن يسمع غيره حتى يذكرهم، لأن الناس خاصة مع الجوالات صاروا في غفلة، قد يؤذن عشرات المؤذنين ويسمعهم ولا يتابع ولا واحد منهم، وهذا من الحرمان. أقل ما يكون تتابع المؤذن الذي ستجيب دعوته، المؤذن القريب أو المؤذن الصيت الذي سمعته أوضح. لو تعدد المؤذنون واستطاع أن يتابع الجميع، إذا تتابع أذانهم فله أن يتابع كل مؤذن، إذا اتحدوا فيلفق، ومع التلفيق أن ينتظر حتى يكبر المؤذن الأول ويكبر الثاني ثم يقول الله أكبر، يكون حصل متابعة المؤذنين، كبر بعدهما، هذا معنى تلفيق المتابعة. يعني قال المؤذن الأول الله أكبر وبدأ الثاني يقول الله أكبر، ينتظر هو حتى يكبر الثاني ثم يقول الله أكبر، لأن التأخير يسير لا بأس به، لا يضر، تحصل به المتابعة. ولو اشتغل بشيء أشغله عن المتابعة المؤذن فله أن يقضي المتابعة، يعني يسرده سردا. رأيت الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز يفعل هذا، إذا أشغله السائل أثناء الأذان وتلطف معه وخشي أن ينفر من الفتوى وكذا، تابع معه الفتوى حتى أو كان على الهاتف، ثم قضى ما سبق من ألفاظ المؤذن. وهذه المتابعة إذا كان في غير صلاة، إذا كان يصلي السامع فلا يتابع، لا يتابع. قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، الألفاظ الصلاة وأذكار الصلاة أولى من متابعة المؤذن. لو سلم عن قرب فيقضي، يقضي ما فاته من ألفاظ الأذان، والله أعلم. هذا ما يشرع أثناء السماع المتابعة. نعم. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن يصلي عليه، في حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول يعني في غالب ألفاظه، ثم صلوا عليه. وأفضل الصلوات الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث ابن مسعود وكما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، هذه أكمل الصلوات. لو صلى بما هو أقصر منها فلا بس، يصلي عليه. قال فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تكون إلا لواحد، وأرجو أن أكون هو. رواه مسلم. وهذا من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، الدعاء بالصلاة عليه وفيه فضل عظيم كما جاء في هذا الحديث وغيره، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأقرب الناس وأولى الناس به كما جاء في الحديث يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة صلوات الله وسلامه عليه. فالقرب من الله بكثرة السجود، والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي غيرها. ويتأكد عند ذكره وعند الأذان وعند يوم الجمعة وعند الدعاء، هذه المواضع التي تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة الحديث الذي تقدم، وعند ذكره لقوله البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وعند الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. وفيه أيضا فضيلة تحري القبول، فإن الصلاة كما ذكر ابن القيم وغيره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، فوالله أكرم أن يرد ما بين الصلاتين عليه من الدعاء، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه ثم دعا بما يريد من خير الدنيا والآخرة ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حري بدعائه أن يجاب. ولذلك استحب جماعة من أهل العلم أن يصلى عليه قبل دعاء الخطيب يوم الجمعة، يأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا مما يقرب الإجابة. وعلى هذا يتلخص في الآذان أربعة أمور: المتابعة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله عز وجل له الوسيلة والفضيلة، ثم الدعاء بالوارد، وهي السنة الثالثة في هذه المسألة الدعاء بالوارد، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. وليس فيه زيادة الذي إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة غير صحيحة وغير محفوظة، فالأولى الاكتفاء بما صح وورد. فالشفاعة تحل بهذا كله بمجموعه، بالمتابعة، من قال لحديث أبي سعيد إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن عمر، ثم بالدعاء بالوارد هذا. وإذا دعا بهذا الدعاء نال الشفاعة ونال القرب من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوتي أيضا هو مقاما محمودا يحمده الناس عليه وإن لم يبلغ مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العامل مهما عمل ولو كفل يتيما فليس بالضرورة أن يكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يكون لأحد، فمنزلته لا يبلغها أحد لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من غيرهم، وإنما المقصود أنه يكون قريبا منه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا وإياه كهاتين، وما بينهما فرق في المنزلة، لكنه يكون من أقرب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الدعاء والدينا وأهلنا ومشايخنا ومن أخذنا هذا علم عنه وأخذه عنا ومن ذكرنا بخير ودعا لنا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.